أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الشاهد على الخلق أجمعين، العلم النور محمد وعلى آله الأشهاد على الشهداء يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في أدلة حرمة قطع الصلاة، ومر بنا ثلاث طوائف دالة على حرمة قطع الصلاة، وبحمد الله كل من الثلاث طوائف حتى الطائفة الثالثة يوجد فيها ما يدل على حرمة قطع مطلق الصلاة لا خصوص الفريضة، كما في موثقة السكوني التي مرت بنا أمس عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء، قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاة ما لم يتكلم. يعني إذا استلزم بعد التكلم لحاجته يعيد، فهي أعم. مر بنا الإشكال على خصوص رواية في هذه الطائفة بالمفهوم اللي هي صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله: إذا كنت في صلاة فريضة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبقى أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوف عنه فاقطع الصلاة. قالوا بأن هذه الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع، إذا كنت في صلاة هي موضوع الحرمة، وأي قضية شرطية مسوقة لتحقيق الموضوع لا تكون لها دلالة على المفهوم. إن رزقت ولدا فاختنه، وإن لم ترزق ولدا أصلا ما عندك ولد بعد شنو لا تختنه، فما لها ليس لها مفهوم. هذا بحث معروف لدى علماء البلاغة وعلماء، لأن بحث الجملة مفهوم الجملة الشرطية بحث يبحث في أين؟ بحث يبحث في علم المعاني، مو في علم البيان، في علم المعاني. هذا المبحث قاله علماء البلاغة، لكن علماء الأصول أسدوا إنجاز، أسدوا يعني أعطوا، أسدوا إنجازات علمية كبيرة لعلم البلاغة لم ينجزها علم البلاغة، علماء الأصول أنجزوها لعلم البلاغة، بل علم الأصول أنجز إن خدمات علمية لعلوم عديدة حتى في الفلسفة. بحث الاعتبار العلامة الطباطبائي سموه سووه، واحنا في مبحث فقهي بس على كل تاريخ فوائد علم أصول الفقه لا بس وعد يلتفت إليه إجمالا. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في رسائل سبعة في مبحث الاعتباريات يقول: هذا المبحث خطير في علم الفلسفة، والفلاسفة ما خاضوا فيه بشكل جيد، ما أنجزوا. ثم يذكر هو ما يذكره من رسالة الاعتباريات، عند رسالة سبعة مطبوعة، كلها عبارة عن خلاصة كلام النائيني والإصفهاني والعراقي، وهو الله يرحمه ما جاب اسمهم على كل بعد. ليش ما أدري؟ مو لأنهم اسمهم كان ماكو حساسية بين الفلسفة وصول الفقه، هذه هي بالتالي جميل وإفضال أنجزه المصوفة. أصعب مبحث من مباحث الفلسفة والعرفان، من أصعب المباحث مبحث المعنى الحرفي. صحيح ما أريد أطول كثير في الفائدة المعترضة، لكن من باب على كل الكثير يشدق بعلم الفلسفة والعرفان كذا أحسس نلفت الأخوان للمطالب. مبحث المعنى الحرفي، مبحث المعنى الحرفي، حرف في قبل المعنى الاسمي، مبحث خطير 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 في التوحيد، في المعاد، في العرفان. جدا مبحث خطير. شلون خطير؟ هذا بحث آخر. شلون الارتباط والاتصال؟ ده مبحث آخر. الذي أنجزه علماء الأصول في المعنى الحرفي بقراءة عقلية عميقة أكثر بمراتب مما أنجزه الفلاسفة أنفسهم، واستفاد منه الفلاسفة الإمامية، استفادوا منه كثيرا. فالمقصود أن علم أصول الفقه عنده خدمات علمية كثيرة لعلوم أخرى. من هذا المبحث لن نرجع إلينا ما نحن فيه، هل الجملة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع لا مفهوم لها مطلقا، أو لا مفهوم على تقدير ما؟ يجب أن نفصل. علماء الأصول النائين رحمة الله عليه في مبحث آية النبأ، والشيخ إجمالا بعد ربما في الرسائل، نعم قالوا يجب التفصيل. بعض الجمل الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع لا مفهوم لها، وبعض الجمل الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع لها مفهوم. إذن هذه العبارة من علماء البلاغة وعلماء المعاني، أن الجمل الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع لا موضوع لا مفهوم لها، غير صحيح، في تفصيل. الغريب أنه أحد الأعلام من تلاميذ النائيني السيد الخوي رحمة الله عليه هنا يستشكل في هذه الرواية وهذا المطلب، مع أن النائيني بيّن ضابطة. الضابطة ما هي؟ هي الضابطة لازم نلتفت إليها. إن رزقت غلاما فاختنه، نعم هذه لا مفهوم لها. ضابطتها ماذا الذي ذكرها الميز النائيني أو الشيخ الأنصاري في الرسائل؟ ضابطتها إن كان الشرط هو تمام الموضوع، تمام الشرط هو تمام الموضوع، وتمام الموضوع هو تمام الشرط، فالجملة الشرطية لا مفهوم لها. وأما إذا كان تمام الموضوع، إذا كان تمام الموضوع جزء الشر لا تمام الشر، إذا كان تمام الموضوع هو جزء الشر لا تمام الشر، من جهة الموضوع تمام الموضوع، لكن من جهة الشرط هذا جزء الشرط. الجزء الثاني للشرط ليس هو الموضوع، شيء آخر. الجزء الآخر من الشرط ليس هو الموضوع، غير الموضوع. إذا كانت الجملة الشرطية على هذا القرار، حينئذ الجملة الشرطية لها مفهوم. لماذا لها مفهوم؟ لأنه إذا قرر أن الشرط تمامه ليس تمام الموضوع، الشرط بعضه تمام الموضوع وبعضه ماذا؟ شيء آخر، فيمكن فرض بقاء الموضوع وانتفاء الشيء الآخر. فإذا بقي الموضوع وانتفى الشيء الآخر، هل الجملة الشرطية تكون سالبة بانتفاء الموضوع؟ المفروض الموضوع لم ينتفي، لأن المفروض أن الشرط ليس تمامه تمام الموضوع. المفروض أن الشرط بعضه تمام الموضوع والبعض الآخر منه شيء آخر. وجيد، إذا كان هكذا فتمام الموضوع يمكن يكون باقي محفوظ الذي انتفى البعض الآخر، الذي انتفى البعض الآخر. فإذا انتفى البعض الآخر الموضوع باق، ليس سالبا من انتفاء الموضوع، والمحمول ينتفي فيصير لها مفهوم. إذن كل مورد كانت الجملة الشرطية، وهذه يا أخوان ترى محل ابتلاء في الأبواب الفقهية كثيرنا، عندنا جمل شرطية مسوقة للموضوع لكن تمام الموضوع ليس تمام الشرط وكل الشرط، بعض الشرط. إذا كان تمام الموضوع بعض الشرط، إذن البعض الآخر ليس من الموضوع، قد ينتفي ولا ينتفي الموضوع، فيكون للجمل الشرطية مفهوم. مثلا هذا المثال، لذلك هذا مثال فيما نحن فيه، الآية الكريمة آية النبأ المستدل بها على حجية خبر وعد، إن جاءكم فاسق بنبأ. النبأ موضوع لحجية الخبر أو لا حجية الخبر، هل يتصور لها مفهوم؟ نعم، لأن ليس الشرط تمام الشرط تمام الموضوع، بعض الشرط النبأ والبعض الآخر في الشرط ما هو؟ الفسق، والفسق قد ينتفي يصير عدالة. يعني إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا، هي ليس بحجة، مفهوم ماذا؟ إن جاءكم عادل بنبأ حجة، لا تتبين، لا تتبين يعني أعتمد عليه. إذن آية النبأ صحيح شرط مسوق لتحقيق الموضوع، لكن هذا الشرط ليس تمامه تمام الموضوع، تمام الموضوع بعض الشرط. إذا كان بعض الشرط يكون للجملة الشرطية مفهوم. ما نحن فيها ما كذا، لاحظوا، إذا كنت في صلاة الفريضة، هو هذا الموضوع طبعا في الصلاة، تقطع ولا تقطع هذا الموضوع، لكن هل هذا الموضوع تمام الموضوع تمام الشرط؟ سنرى أنه ليس تمام الشرط، سنرى أنه ليس تمام الشرط. إذا كنت في صلاة الفريضة هذا الموضوع وهو جزء الشرط، فرأيت غلاما لك، شوف هذا جزء آخر، المسوغات لقطع الصلاة، حاجة يعني، غلام تخشى إباقة، غريم تخشى هروبة، مال أو حية تتخوف على نفسك، هذا جزء آخر في الصلاة، هذا الموضوع، خشيت من حاجة، هذا جزء آخر، مفهوم ماذا؟ إذا كنت في الصلاة ولم تخشى لحاجة لا يسوغ، لا تقطع، لأن الجزاء ماذا؟ إذا كنت في صلاة فريضة وخفت كذا وكذا وكذا، الجزء الآخر فلا بلي فاتبع فاقطع الصلاة، يعني يسوغ لك قطع الصلاة، مفهوم ماذا؟ إذا كنت في صلاة ولم تخشى فلا تقطع الصلاة، فلا تقطع، نهي حرمة القاطع. إذن هذه الجملة الشرطية قابلة للمفهوم، لماذا؟ لأن الموضوع الذي سيقت له هذا الموضوع ليس تمام الشرط، هو بعض الشرط. إذن هاي ضابطة بعد لازم ما ننساها، الجملة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع الذي هو بعض الشرط لها مفهوم. إذا كان الموضوع تمام الموضوع هو تمام الشرط، نعم ليس لها مفهوم. إن رزقت ولدا فاختنوه، وإن لم ترزق ولد، أصلا بعد ما في جزء آخر، هذا رزق الولد، الحظوة بالولد، تمام الشرط، بعد ما في مفهوم. إذا انتفى هذا الشرط ينتفي الموضوع برمته. إذا هناك تفصيل في الجمل الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع، بهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ في الرسائل وبلوره بشكل دقيق الميزة الناهيني. إذن دي الرواية من الطائفة الثالثة لها مفهوم ولها دلالة. هذا تمام الكلام في الطوائف التي يستدل بها على حرمة قطع الصلاة مطلقا سواء في الفريضة أو في النافلة من دون حاجة. مع وجود الحاجة المعتد بها عقلائيا كذا كذا يسوغ قطع الصلاة النافلة أو الفريضة. هناك أدلة أخرى استدل بها على حرمة قطع الصلاة، تلك الأدلة بالدقة مؤيدة وليست أدلة متينة رصينة. الآن نذكرها ربما أربعة. قد يطرح سؤال صناعيا، ما الفائدة في حشد أدلة مؤيدة في المسألة العلمية في الفقه في الأصول في أي علم من العلوم؟ ما الفائدة؟ أدلة المتينة قويمة بها ونعمة كفى، أدلة مؤيدة لماذا؟ مع أن دأب العلماء في علوم عديدة سيما العلوم الدينية أو حتى غير العلوم الدينية دائما العناية وبذل الجهد العلمي لضم أدلة مؤيدة. ما الفائدة الصناعية فيها؟ فيها فائدة صناعية أو هي زخرف حشو من الكلام؟ لا، فيها فائدة صناعية. فائدته الصناعية ماذا؟ فائدة الأدلة المؤيدة عدة فوائد، أحدها زيادة اطمئنان الفقيه أو الباحث في ذلك العلم بالنتيجة التي توصل إليها المستند النتيجة إلى أدلة متينة في نفسها، لأن الدليل المؤيد وإن كان دليل في نفسه غير تام دون التمام، يعني يضعف عن التمام، لكن إذا جعل ضميم إلى ما هو تام يزيد قوة. شبيه الآن لاحظوا خبر واحد، افترض عندك خبر واحد ثقة أو صحيح أو خبر حسن أو خبر درجة اعتبار الطريق فيه قوي، عندنا أنه صحيح وموثق وحسن وقوي ولم نجرب. في موارد عديدة أنت تستعين أيها الباحث تستعين بقرائن مؤيدة لصدور الخبر أو لمضمون الخبر، دي القرائن في نفسها غير معتمدة مستقلا، لكن لما تنضم إلى الخبر يتصاعد من ثقة إلى موثوق به، من صحيح إلى مثلا مقطوع به. إيه طبعا، لأن النظرة المجموعية غير النظرة الفردية. ومرارا مر بنا أن دأب مشهور طبقات السابقة للفقهاء وغير الفقهاء على مراعاة النظرة الأحادية للأدلة وتقييم ودراسة الأدلة أو الروايات أو الأدلة، وعلاوة على ذلك عندهم تقييم النظرة المجموعية للأدلة، وهذا دأب عقلائي فطري. وله مبررات الكثيرة ذكرناها في علم الأصول في تنبيهات الخاطر. إذن المؤيدات صحيح هي أدلة في نفسها دون التمام، ضعيفة عن التمام، ضعيفة عن الاستقلال، هذا صحيح، لكنها بضمها إلى الأدلة المعتبرة يزداد اعتبار الأدلة المعتبرة. أذكر لكم لتوضيح هذا المطلب شيء من الشيخ الأنصاري في الرسائل مررتم به، ما تتذكروا أو لا. الشيخ الأنصاري في الرسائل ينقل في حجية خبر الثقة أو حجية الظهور، ينقل أن هناك جملة من المحققين يشترطون في حجية خبر الثقة، هو خبر ثقة بعد ذلك يشترطون في شيء في حجيته، ماذا يشترطون؟ أن لا يكون ظن آخر مخالف له. عجيب. زين، ظن آخر، أن لا يكون ظن آخر مخالف له، ظن معتبر أو غير معتبر؟ لو كان معتبر يصير تعارض. يقول حتى الظن غير المعتبر بعضهم يشترط أن لا يخالف خبر الثقة. أما إذا كان في البين، القدماء ترى مبناهم هذا، الشيخ المفيد الطوسي، سيد المرتضى بن براج، هاي مبناهم، التفتوا. إذا كان هناك ظن غير معتبر مخالف لخبر معتبر، هذا يجمد خبر المعتبر. عجيب. لماذا؟ لأنه يشترط في صدور وحجية اعتبار الخبر المعتبر أن لا يخالفه ظن غير معتبر. عجيب. أما هذا الظن غير معتبر، شلون غير معتبر؟ إيه الظن غير معتبر، يقول أنا في نفسي غير معتبر، ترى لكن إذا أسوي تكتل معارضة أقدر أزعزع ترى الحكومة. الظن غير معتبر، صحيح الظن غير معتبر ضعيف، بس أقدر أسوي عجة. هاي مبنى القدماء، سيما إذا الظن ظنين ثلاثة سووا لهم تظاهرة مجموعية يشعلوها. هاي مبنى القدماء في حجية خبر الواحد، أن لا يكون في خلافة ظنون غير معتبرة. كذلك في حجية الظهور، في حجية الظهور جملة من الأعلام كثيرون ليس القدماء فقط اشترطوا في اعتبار الظهور المعتبر، اشترطوا أن لا يكون هناك ظنون أخرى مخالفة ولو غير معتبرة. عجيب. هذه ظنون غير معتبرة، معارضتها ومخالفتها ما تزعزع حكومة الظهور المعتبر. يقولون لا تزعزع، يتجمعون هذين الظنون غير المعتبر يشكلون تظاهرة قوية. طبعا هذا المبنى الآن مبنى من المباني في حجية الظهور وفي حجية خبر الواحد. بالدقة هذا المبنى يقول ليس المدار في حجية خبر الثقة فقط على وثاقة الثقة، لابد ينضم إلى شنو؟ وثوق. ليس المدار في حجية الظهور كذلك على موازين الظهور في نفسها، يجب أن ينضم إلى الظهور ماذا؟ الوثوق في الظهور. ويزعزع الوثوق ماذا؟ الظنون الغير معتبرة المخالفة. وهذا ربما أثرناه في مبحث الأصول في حجية الشهرة أو غير الشهرة أو الإجماع، مر بنا أن الإجماع على مسلك حتى المعاصرين من عدم الحجية، غير الإجماع غير قطعي، الإجماع الظني أو الشهرة من عدم الحجية صحيح ليس بحجة، ولكن أقل ما يوجبه الإجماع الظني أو الشهرة أقل ما يوجبه أن يلزم الفقيه بالفحص، يجمد له الأدلة المعتبرة. الأدلة المعتبرة هل يعمل بها قبل الفحص عن معارض؟ دليل معتبر، خبر عندك معتبر، هل يصح العمل به قبل الفحص عن معارض؟ يصح؟ ما يصح. الإطلاق أو العموم في الآيات أو في الروايات القطعية، العمومات والإطلاقات هل يصح العمل بها قبل الفحص عن مخصص؟ هل يصح؟ ما يصح. إطلاق تام، طبعا تام، ولكن لابد أن تفحص. لما؟ لأن الأدلة طبيعتها حجيتها منظومية مجموعية، ويكفي في الظن غير المعتبر أن يثير عندك احتمال للفحص عن دليل معتبر يقيد الإطلاق أو يقيد العموم. إذن الظنون غير المعتبرة لا نستخف بها لمخالفتها، الظنون غير المعتبرة، الظنون غير المعتبرة لا نستخف باعتبارها. لما؟ إن أقل ما فيها أنه تثير احتمال معتد به للفحص، تجمد الدليل المعتبر. حتما سمعتم بهذا الشيء، أن العمل بالدليل المعتبر قبل الفحص حجة أو غير حجة؟ العمل بدليل معتبر قبل الفحص عن معارض له أو مخصص أو مقيد حجة؟ لا، ليس بحجة. أنت تقول هو معتبر، معتبر اقتضاء وليس معتبر فعلا. متى يصير فعليته؟ إذا فحصت. لاحظ الظن غير المعتبر وين يجمد الدليل المعتبر؟ التفت شنو؟ ظن غير معتبر لكنه يجمد. هذا اللي غير معتبر أتحسبه أنه جرم صغير؟ هو هذا يجمد الدليل المعتبر. خلي الإلزام بالفحص لازم، هو بنفسه ليس له قوة لكن يثير احتمال عقلائي معتد به للزوم الفحص فيجمد الدليل المعتبر. إذا التفتنا إلى هذا المطلب حين دلنا التفت إلى أن الظنون غير المعتبرة، لما إذا كانت موافقة لماذا تكون مؤيدة ومفيدة؟ تكون مفعلة للدليل، تدفع لزوم الفحص، تزيد في الاطمئنان، تزيد في الوثوق. هذه فائدة صناعية إذا مهمة أولى، هذه فائدة صناعية أولى مهمة. جيد، الفائدة الثانية للأدلة المؤيدة التي هي ليست في نفسها المفروض معتبرة، ما الفائدة فيها؟ هذه فائدة صناعية شوي بلها تعمل تدبر ومهمة. كثيرا ما يا أخوان الأدلة المؤيدة في بدايات، طبعا أنا أذكر هاي المنهجية لأنه في طيات السير الفقهي ليس الوظيفة والمسؤولية فقط طي المسائل والأدلة، بل دائما تنبيه جاء دق وجرس تنبيه سر المهنة في الاستدلال، عشان تتربى الملكة فينا وتتروض الملكة أكثر فأكثر وتتعمق أكثر فأكثر. وإلا أخوان نقدر نسرع نخلص هالمسألة وكان الله غفور رحيم، بس التفطن لكيفية الاستنباط والاستدلال هذه يروض الملكة مهم. هذه الفائدة الثانية الصناعية مهمة، ما هي؟ للأدلة المؤيدة. هذه الفائدة الثانية هي كالتالي، عندما تكون الأدلة مؤيدة موافقة، يعني ماذا مؤيدة موافقة؟ يعني فيما يعني الوفاق والتأييد أن هناك نسبة من التطابق والتشابه بين هذا الدليل المؤيد بالكسر والدليل المؤيد المعتبر في نفسه بالفتح. ولا شلون صرت تأييد؟ تأييد هذا معنى أن هناك نسبة تطابق. لما يكون نسبة تطابق، تطابق في ماذا؟ في المضمون، خو في المتن، في التحليل الماهوي لمفاد الدليل. لما يكون هناك نسبة تطابق، إذن لا محالة، إذن لا محالة تكون هناك صلة علمية في ماهية المعنى بين الشيئين، بين الدليل المعتبر الذي أؤيد وبين الدليل غير المعتبر الذي جعل مؤيدا. لا محالة تكون هناك ماذا؟ صلة ماهوية. هذه الصلة الماهوية الآن الباحث حيث لم يغور فيها كثيرا تبقى بنسبة محدودة. ربما هو هنا الفائدة الآن، بيت القصيد، ربما يوما ما يكتشف الباحث أن هذا الدليل المؤيد تطابقه تماما مع الدليل المؤيد تطابقه تماما مع الدليل المؤيد. وعندما يكتشف غورا تمام التطابق، هذا الدليل المؤيد يتبدل من دليل غير معتبر إلى دليل شنو؟ إلى دليل معتبر. وهذه فائدة مهمة، أذكر هذه الفائدة بعبارة أخرى عشان تصير أوضح. الأخوان سيما ذكرنا مرارا، سيما في علم الأصول حتى في علم الفقه عندنا أصول قانون، تتذكرون المبحث أصول قانون مثل الفقه الدستوري، وعندنا انشعابات قانونية، تنزلات قانونية مثل قوانين البرلمان أو القوانين الوزارية، منحدرة منشعبة من ماذا؟ من أصول تشريعية فوقية للدستور. هناك صلة بينها، ولا خوف شنو ليش ما قيل للدستور دستور؟ صلة بينها. هاي منظومة أصول القانون أو أصول التشريع. ربما بعض يتبنى منهج فقه المقاصد، طبعا احنا ما نتبنى المدرسة ولا مدرسة روح القانون ولا منطقة الفراغ، لا نتمنى مدرسة أصول القانون أصول التشريع، لأن الضابطة صناعية بينه. المهم هذا المبحث اللي كررناه كرارا في علم الأصول وحتى في علم الفقه في بعض الموارد، هذا المنهج منهج أصول التشريع أو أصول القانون غير أصول الفقه أحد حقيقتي علم الأصول. هذا المنهج مرارا ذكرنا مرة علينا سابقا، هذا المنهج يعتمد على ماذا؟ على التحليل الماهوي بين القوانين المنشعبة وماذا؟ والقوانين التي الفوقية التي هي أصول تشريع. يعتمد على ماذا؟ يعتمد على التحليل الماهوي. قانون الآن في البرلمان يشرعونه، مستندكم أيها البرلمانيون النيابيون من وين؟ يقول المادة الدستورية الفلانية، هو المادة الدستورية الفلانية ليس فيها ألفاظ هذا القانون البرلماني ولا معاني التفصيلية، هم استخرجوا من رحم معنى القانون الدستوري استخرجوا هذه المعاني. مثال لما تقول الإنسان ثم تقول جسم جوهر جوهر جسم نامي حساس مدرك للكليات مائت أهو خمسة ستة عشرة معاني طلعت من بطني معنى واحد. شوفوا الصلة, هذه الصلة شبيهة أيضا يعني بين المعنى الواحد كيف تفتق منه معاني 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 لا ما شاء الله. هذه هي الصلة التي بين القوانين الدستورية وماذا والقوانين النيابية, صلة تحليل ما هوي يعبرون عنها في علم المنطق القديم صناعة التحليل والتركيب, مو صناعة القياس الشكل الأشكال الأربعة, لا مو صناعة الاستنتاج القياس ولا صناعة الاستقراء, هي صناعة ثالثة أخرى مهجورة وهي أهم الصناعات. صناعة التحليل, تحليل يعني تفتق, أو التركيب يعني تدمج, تدمج عشرة معاني تقول إنسان. المهم نرجع إلى نفس المبحث. إذن الأدلة المؤيدة فائدتها الصناعية ماذا؟ فائدتان أكثر بس هي عمدتها زيادة الوثوق في الدليل المعتبر تفعيله الفائدة, هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية استكشاف الارتباط الماهوي في المعنى بين الدليل المعتبر والدليل غير المعتبر, بغية أن يتبدل هذا الدليل غير المعتبر يوما ما إلى دليل شنو معتبر ويفيد فيه بحوث كثيرة. إذن التأييد ليس فضول من الكلام. غدا إن شاء الله نتعرض إلى أربعة أدلة مؤيدة, وصلى الله على محمد وعلى آله.